الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، نواصل سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي وهم بالحبشة، نزلوا بلدا آمنا، والمسلمون في مكة عاشوا في عزة بعد إسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما، والإسلام ينتشر يوما بعد يوم، ولم تنجح أي وسيلة من وسائل الكفار في الصد عن الدعوة في سبيل الله. وهكذا الله تعالى لا بد أن يظهر الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهنا فكرت قريش هذه المرة في وسيلة حاسمة للصد عن سبيل الله، فاجتمعوا في خيف بني كنانة وتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب، وكتبوا كتابا ألا يناكحوهم، وألا يبيعوهم شيئا، وألا يجالسوهم، وألا يخالطوهم، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا في ذلك صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة تعظيما لهذه الصحيفة، مقاطعة تامة المسلمين لمن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. والذي كتب هذه الصحيفة يدعى منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، من بني هاشم، و دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، آية من آيات الله. لما رأى أبو طالب قريشا تجتمع على ابن أخيه، قام أبو طالب في بني هاشم وبني المطلب ودعاهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحازوا في شعب بني هاشم مع أبي طالب، مؤمنهم وكافرهم. المؤمن انحاز دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكافرهم انحاز حمية لقومه. وشذ منهم أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو لهب يدور بين التجار ويقول غالوا على أصحاب محمد وأنا أدفع لكم أضعافا مضاعفة، لأن الصحابة فيهم من التجار كأبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، لكن ما استطاع أن يفعل شيئا لأن أبا جهل وغيره احتكروا السوق وتواصوا فيما بينهم ودفعوا أضعافا مضاعفة حتى لا يبيع التجار شيئا على المسلمين، فلا يستطيع الرجل أن يشتري طعاما لأهله وولده. وهكذا اشتد الأمر في هذه المقاطعة الظالمة على المسلمين، فأصابهم الجوع والجهد، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون ورق الشجر وجلود الحيوانات من شدة الجوع. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة تحت بولي، يعني كأنه يبول على مكان فيه صلابة. قال: فإذا قطعة جلد بعير، يبول عليها، لكن انظر ماذا يفعل شدة الجوع بصاحبه. قال: فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها فتتها، قال: وسففتها بالماء، يعني أكلها وهي مطحونة مع الماء، شرب عليها الماء من شدة الجوع. قال: فقويت بها 3 أيام. هذا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان يسمع بكاء الصبيان من ألم الجوع، حتى مات بعض المسلمين من شدة الجوع في هذه المقاطعة الجائرة، واستمر الحصار على المسلمين 3 سنين. تخيل كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات العصيبة، ومعه زوجته خديجة رضي الله عنها. وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يموتون من الجوع، يحترق قلبه على أصحابه، يتألم لآلامهم، ولكن لا يملك شيئا، والله تعالى يراهم، والله تعالى يبتليهم بما يشاء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق عند الله وأحب الخلق عند الله، ومع ذلك يبتلى بما يبتلى به أصحابه من شدة الجوع. فالله تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا الحدث العظيم في الحقيقة فيه عبرة جليلة، وللمسلمين المستضعفين في حادثة المقاطعة أسوة حسنة، فيتذكرون إخوانهم الذين استمرت عليهم المقاطعة 3 سنين وهم صابرون محتسبون، والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته يدعو من كان كافرا ممن انضم معهم في الشعب. ونسأل الله تعالى أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، ونسأل الله تعالى أن يرفع الحصار عن إخواننا في غزة، وأن يطعم جائعهم، وأن يداوي مريضهم وجريحهم، نسأل الله تعالى أن يعينهم وأن يجعل لهم مخرجا وأن يكشف كربهم، نسأل الله تعالى أن يكون لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، وسائر المسلمين في كل مكان. وهذه المقاطعات والاضطهادات في الحقيقة لا تقتل الدعوة بل تقوي الإيمان، يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم وصبرا على صبرهم. وهكذا الحق لا يمكن أن يزال بمثل هذا مهما اجتمعت الدنيا لإبادته، بل مثل هذه الشدائد ما تقوي المسلم، ما تزيد المسلم إلا قوة في دينه وثباتا عليه إلى أن يلقى الله جل وعلا. وكان بعض المشركين يصل أقرباءه من المسلمين مستخفيا، فهذا هشام بن عمرو العامري، وهذا أسلم عام الفتح، كان يأتي بالبعير فيوقره طعاما، يجعل على ظهره الطعام الوفير الكثير، ثم يأتي به إلى قريب شعب بني هاشم فيضربه باتجاه الشعب، يجعله يركض تجاه الشعب فيدخل في الشعب ويأخذ المسلمون ما عليه من طعام، لكن هذا يحصل قليلا. وحكيم بن حزام رضي الله عنه كان وفيا مع عمته خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أسلم عام الفتح لكن في هذه المقاطعة كان يرسل غلامه ومعه القمح والطعام إلى عمته خديجة رضي الله عنها. فذات يوم اعترضه أبو جهل، فقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ فوالله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري ابن هشام فقال: ما لك وله؟ فقال أبو جهل: يحمل الطعام إلى بني هاشم، وكفار قريش قد تعاهدوا فيما بينهم وأجمعوا أمرهم أن لا يطعموهم شيئا، كأن هذا نقض صحيفتنا واجتماعنا. فقال له أبو البختري: طعام كان لعمته عنده بعثت إليه، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلي سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من الآخر، فأخذ أبو البختري لحي بعير، يعني العظم الذي هو عظم اللحي الذي فيه أسنان البعير، فأخذ أبو البختري لحي بعير فضرب أبا جهل وشجه ووطئه وطئا شديدا. وحمزة رضي الله عنه كان قريبا يرى ذلك. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المقاطعة لا يفتر، مع شدة الأمر على المسلمين لا يفتر عن الدعوة إلى الله تعالى، سرا وجهارا ليلا ونهارا. وهكذا ينبغي على المسلمين في كل زمان، مهما كان الزمان، زمان شدة يتسلط فيه الأعداء على المسلمين يقتلونهم، هذا لا يعني أن المسلمين يتركون الدعوة، وإذا ما كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن إخوانهم أنهم ييأسون ويجلسون ويتثبطون، لا، الأمر يستمر في الدعوة إلى الله تعالى والدعاء لإخواننا. وهكذا الله تعالى يبتلي هذه الأمة لينظر كيف تعمل، ماذا نعمل في زمان ضعف وشدة؟ هل نتمسك بديننا؟ هل ندعو إلى توحيد الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نكون سببا في نصر هذا الدين؟ أو أننا نتخاذل وتدخلنا الهزيمة النفسية عندما نرى إخواننا يقتلون ونجلس ونترك الأمر ونقول لا فائدة؟ لا، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا الواجب في كل حال، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فمثل هذه الشدائد المقاطعات لا توهن المسلمين شيئا ولا تضعف الدعاء إلى الله تعالى، بل تزيدهم إقبالا على الله واجتهادا في الدعوة إلى الله جل وعلا. وبدأ بعض المشركين يلومون أنفسهم، لأن هؤلاء من أهليهم في الحقيقة، فبدأوا يتلاومون فيما فعلوا بإخوانهم. بعد 3 سنين قام نفر من أهل المروءة فدبروا حيلة لإبطال هذه المقاطعة، فمشى هشام بن عمرو الذي كان يدخل الطعام على المسلمين، مشى إلى زهير بن أمية المخزومي، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كلهم قرابات. فجاء هشام إلى زهير فقال له: يا زهير، أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام، يعني أبا جهل، ثم دعوته، أو قال: ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابكم إليه أبدا. قال: ويحك يا هشام، يعني لو حصل هذا بأقرباء أبي جهل ما وافقكم على مقاطعتهم. فقال زهير: ويلك، أو قال: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال له زهير: ابغنا رجلا ثالثا. فذهب هشام إلى المطعم بن عدي فقال: يا مطعم، أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم، أو قال: لتجدنهم إليها منكم أسرع. قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: قد وجدت ثانيا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال: ابغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعا. قال: فذهب إلى أبي البختري بن هشام الذي شج أبا جهل، فقال له نحو مما قال للمطعم بن عدي. وهكذا اجتمع هؤلاء الأربعة، ثم أيضا ذهبوا إلى زمعة بن الأسود بن المطلب، فاجتمع هؤلاء الخمسة وأجمعوا على نقض الصحيفة الجائرة الظالمة. فذات يوم لما أصبحوا وغدوا كفار قريش إلى أنديتهم، غدا زهير بن أبي أمية وعليه حلة، فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس عند الكعبة، قال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فقام أبو جهل لعنه الله، قال: كذبت، والله لا تشق. فقام زمعة بن الأسود، قال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابها حيث كتبت. فقال أبو البختري: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فهنا قام المطعم ابن عدي فقال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقام هشام بن عمرو الذي دبر هذا الأمر وقال نحو من ذلك. فقال أبو جهل: قال: هذا أمر قضي بليل، تشور فيه في غير هذا المكان. علم أنها مكيدة، لكن هكذا انتشر هذا الأمر في قريش. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب وهو معه في الشعب أن الله تعالى سلط على هذه الصحيفة الأرضة. الأرضة دويبة تأكل الخشب، سلط الله تعالى على هذه الصحيفة الأرضة فأكلت كل شيء وأبقت باسمك اللهم، أبقت اسم الله دليلا وشاهدا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن المسلمين على الحق وأن هؤلاء الكفار على الباطل. وفي الحقيقة هذا من أعظم حكم هذه المقاطعة. والله يقدر ما يشاء، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن ذلك أن هذه المقاطعة أصبحت دليلا ظاهرا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فما الذي حصل بعد ذلك؟ انطلق أبو طالب لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انطلق إلى كفار قريش فقال: قد حدثت أمور بيننا وبينكم، فأتوا بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وهذا من فطنة أبي طالب. هم فهموا من كلام أبي طالب أنه لعله يتنازل ويسلمهم محمدا، وحتى يعني هو يقطعوا هذه الصحيفة. ولكن هو يريد ماذا؟ يريد أن ينظروا في الصحيفة
قبل أن يأتوا بها، يعني أن يأتوا بالصحيفة وتفتح، أو يعني يكشف أمرها أمام الناس ما ينفردوا بها. المهم، ثم قال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا فيه نصف، يعني فيه إنصاف وأمر وسط بيننا وبينكم. إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط أن الله سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرض، فأكلت جميع ما فيها إلا باسمك اللهم. قال: فإن كان الحديث كما يقول فأفيقوا، فوالله لا نسلمه حتى نموت عن آخرنا، وإن كان الذي يقول باطلا دفعنا إليكم صاحبنا. الآن أصبح هذا التحدي عظيم. قال: فقالوا: قد أنصفتنا، رضينا بالذي تقول. هم ما يصدقون، معقولة تأتي هذه الدويبة وتأكل كل شيء وتترك باسمك اللهم؟ ففتحوا الصحيفة أمام أبي طالب ومن معه، فوجدوا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فسقط في أيديهم ونكسوا على رؤوسهم وقالوا: هذا سحر ابن أخيك، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هكذا المعاند ما ينفعه شيء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هكذا يريهم الله تعالى آية واضحة. قال أبو طالب: يا معشر قريش، على ما نحبس ونحصر وقد بان الأمر وتبين لكم أنكم أولى بالظلم والقطيعة والإساءة. ثم دخل هو وأصحابه بين أستار الكعبة والكعبة، فقال: اللهم انصرنا على من ظلمنا وقطع أرحامنا واستحل ما يحرم عليه منا. ثم انصرفوا إلى الشعب، وعند ذلك قام المطعم بن عدي فمزق الصحيفة، ثم مشى إلى أولئك الرهط من قريش الذين أجمعوا أمرهم على نقض الصحيفة، فلبسوا السلاح ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب، فأمروهم بالخروج من الشعب إلى مساكنهم، ولم يستطع كفار قريش أن يفعلوا شيئا أمام هذا البرهان الساطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وهكذا سبحان الله، الله تعالى يقدر ما يشاء، كما قال جل وعلا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سبحان الله، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والآن كما نرى في الواقع، عندما يقتل هؤلاء اليهود المسلمين في غزة ويفعلوا ما يفعلون، العالم كله يرى الحق. الآن اتضح أن هؤلاء الثلة مظلوم، أن هؤلاء مظلومون، وأن هؤلاء هم الباغون. فسبحان الله، هذا من حكم الله تعالى في مثل هذه المصائب التي تحل بالمسلمين. الله تعالى ما يفعل شيئا عبثا سبحانه جل وعلا. نعم، الأمر أليم، نسأل الله أن يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لله في خلقه شؤون، لعل هذا في إقامة للحجة على الناس في العالم حتى يستفيقوا، حتى يفكروا بعقولهم. هكذا يعني شعب يعني ما يملك شيئا، وهكذا يعني يعتدى على الأطفال والأبرياء والنساء، ويعني فمثل هذا يجعل الناس يستفيقون، يفكرون، يستيقظون من غفلتهم. هذا من حكم الله تعالى، والله أعلم. وبعد ذلك خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهذا غاضى كفار قريش. وهنا عادت قريش لشر ما كانت عليه من الكفر والصد عن سبيل الله، وأبو طالب مستمر في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. و بعد أن خرج أبو طالب من المقاطعة الجائرة مرض أبو طالب وبلغ قريشا مرضه، فقالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما، وقد فشى أمر محمد، انتشر في قبائل قريش، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله ما نأمن أن يبتزونا أمرنا، يعني أن يقهرونا ويغلبونا. وهم خافوا يعني إن مات أبو طالب ثم اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيبهم بعض الأشراف، يقولون: انتظرتموه حتى إذا مات عمه تجرأتم عليه. فخافوا من مثل هذه المعرة، فمشى إلى أبي طالب أشرافهم، وكانوا 25 رجلا: عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل ومية بن خلاف أبو سفيان، وسفيان رضي الله عنه كان هذا قبل إسلامه، والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث وجماعة. فدخلوا على أبي طالب قالوا: يا أبا طالب، إنك كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه. وقالوا في لفظ: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى، وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعه فخذ له منا وخذ لنا منه، ليكف عنا ونكف عنه، وليدعنا وديننا وندعه ودينه. طبعا هذا ليس حلا، لأن العقيدة ليس فيها أنصاف حلول، العقيدة الصحيحة لابد أن تنتشر. ما يمكن أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن التوحيد. هم يريدون من ماذا؟ ما قالوا له مثلا يعني مثلا ادعو الله تعالى كما تشاء، ويعني نحن على ديننا وأنتم على دينكم. لا، هم يريدون منه أن يترك التحذير من الشرك، هذا ما يمكن أن يكون. الله ما خلقنا إلا لتوحيده وعبادته وحده جل وعلا، ما يمكن أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أبدا. يمكن أن يتنازل عن بعض الواجبات، حتى لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كما سيأتي معنا، ما غير بناء الكعبة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها على بناء إبراهيم، أن يدخل الحجر في الكعبة، لكن تنازل عن هذا الواجب لمصلحة أكبر. قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن خاف أن يفتنوا فتنازل. ممكن الداعي يتنازل عن بعض الأمور، عن بعض السنن لمصلحة أكبر، لتأليف القلوب، لجمع الناس، لا بأس، لكن أن تتنازل عن أصل الدين، عن العقيدة، عن التوحيد، لا، ماذا بقي؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا تنازلت عن هذا ضاع الدين. لكن نعم، ممكن أن يدعو إلى توحيد الله بالحكمة والموعظة الحسنة بلين ورحمة، ويرغب الناس في التوحيد، نعم، وهذا والحمد لله تقبله الفطر ولا يعارضه أحد، والحمد لله. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يقبل مثل هذا العرض. فبعث إليه أبو طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، فخشي أبو جهل إن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس بالقرب من أبي طالب، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب متواضع صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. قال: هؤلاء قد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك، فاقبل منهم فقد أنصفوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطي كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم؟ فقال أبو طالب: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال أبو طالب: كلمة واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة. فقال أبو جهل: نعم، وأبيك وعشر كلمات. كلمة واحدة سهل، والله نعطيك عشر كلمات. وفي رواية قال أبو جهل: إن هذه لكلمة مربحة، لنعطينكها وعشرا معها، فما هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فقال أبو طالب: والله يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا، يعني أنت ما سألتهم شيئا بعيدا أو فيه جور، أنت سألتهم أمرا هو في الحقيقة العدل والحق. أبو طالب يعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، أما زعماء قريش فجعلوا يستهزئون فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعض: إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. ثم قاموا من عنده وهم يقولون: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. فأنزل الله جل وعلا: صاد، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، فنادوا ولا تحين مناص، أليس الوقت وقت هروب؟ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، إلى آخر الآيات في هذه السورة التي تحذر من الخصومة في الدين، كما خاصم كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله. ولهذا من لطائف السورة أن الله تعالى ذكر فيها خصومات كثيرة. قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، إلى آخر الآيات. وبين في هذه السورة إنابة الأنبياء إلى الله، يعني في مقابل هذه الخصومة انظروا إلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كيف ينيبون إلى الله: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في أيوب عليه الصلاة والسلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وهكذا. ثم تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها تخاصم أهل النار: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم ذكر في آخرها ما يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ثم ختمها الله تعالى بخصومة إبليس مع رب العزة جل وعلا عندما استكبر على أمر الله ولم يسجد لآدم، وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك من لطائف السورة أنها سميت بسورة صاد، أن حرف الصاد هو الحرف الوسط في كلمة خصم، والله أعلم. فهكذا الذي يقرأ هذه السورة حقه كيف يتجرأ أن يخاصم في الدين خصومة بالباطل؟ بل عندما يرى هذه الصور العظيمة لأنبياء الله وهم أوابون إلى الله تعالى، تزيد هذه السورة رجوعا إلى الله وأوبى لله جل وعلا في السراء في الضراء في الصحة في المرض في كل حال. ثم ازداد المرض على عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، وكان ذلك في آخر السنة العاشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يهاجر بثلاث سنين، وقد بلغ أبو طالب من العمر 87 سنة، شيخ كبير. فلما حضرته الوفاة وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعمه هو العم الذي رباه وهو صغير، وكان يحبه حبا شديدا، ينام معه في فراشه ويأكل معه من طعامه، وهذا هو العم الحنون الذي كان يسافر بمحمد صلى الله عليه وسلم يحمله معه في تجارته إلى الشام، ثم لما بعث نبيا دافع عنه ولم يسلمه إلى كفار قريش، وصبر وصابر في المقاطعة 3 سنين. الآن ينام أبو طالب على فراش الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي جهل وعبد الله ابن أبي أمية في نفر من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤلمه أن يرى عمه يموت على الكفر، فذهب عند عمه، قام عند رأسه، قال: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، انظر إلى أثر رفقاء السوء، قال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيش سيقول الناس عنك؟ تركت دين جدك عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يقول: يا عم، أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يعلم أن هذه الكلمة هي مفتاح الجنة، ليس هناك مفتاح لدخول الجنة إلا شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا مات الإنسان عليها دخل الجنة. ويعيدان عليه تلك المقالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويعيدان عليه حتى قال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ثم كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على دين الكفر. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله الإخوة هذا من البلاء الشديد. تخيل يعني إنسان من أهلك من أشد أقربائك، بل كفلك وبمنزلة الأب والأخ وكل شيء والصديق والحميم، تحبه حبا شديدا، ثم هكذا يموت على الكفر. هذا من أشد البلاء على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لكن تأمل، الأمر لله من قبل ومن بعد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا فيه الإخوة عبرة عظيمة. فنستفيد من هذا الموقف الحذر، كل الحذر من رفقاء السوء. يعني كاد أبو طالب أن يقول هذه الكلمة لولا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر رفقاء السوء ماذا فعلوا به. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صاحب السوء لن ينفعك غدا إذا دفنت في قبرك، لن يدخل معك. زين لك المعاصي والشهوات في الدنيا ثم يتخلى عنك في أشد المواقف، يتخلى عنك، ما ينفعك إلا عملك الصالح، ما يؤنسك في قبرك إلا عملك الصالح. لا أب ولا أم ولا صديق ولا حميم ولا شيء، ولا دنيا ولا مال ولا منصب ولا شهادة. إذن الإنسان لماذا يجامل رفقاء السوء؟ يجاملهم يضيع صلاته، يستحي أن يقوم من المجلس وهم لا يصلون ويسمع الأذان يقول سيتكلمون عليه، تترك حجابها أو تتبرج لأجل صاحباتها، تستحي أنها إذا خرجت بحجابها أو خرجت بدون تبرج أن يعيبوا عليها. وهكذا ويجامل الإنسان على حساب دينه لإرضاء رفقائه، ويكون هذا على حساب رضا ربه جل وعلا، فيندم أشد الندم يوم القيامة. ثم من العبر العظيمة الإخوة، لماذا لم يوفق الله تعالى أبا طالب لأن يقول لا إله إلا الله؟ صحيح رفقاء السوء سبب، لكن لماذا الله تعالى ما قذف الهداية في قلبه وقال لا إله إلا الله، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن طيلة حياته ويعلم يقينا أن دين محمد هو الحق كما مر معنا؟ ما السبب؟ ما السر في هذا؟ نعم، هو الإخلاص. السبب أنه لم يكن مخلصا. الإخلاص هو سر التوفيق والهداية. هو خاف على سمعته، قلبه تعبد للعلو والرفعة في الدنيا والحفاظ على السمعة، هذا معبوده الذي يعبده. حتى قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني أصبح حب السمعة بين قومه، وأنه ما يمكن أن يتنازل عن دين آبائه وأجداده، ما يمكن أن تسقط سمعته، هذا أحب إليه من أن يقول لا إله إلا الله. فتأمل، الإنسان إذا لم يكن مخلصا لله لا يوفق، يخذل. الله تعالى إنما يهدي من كان في قلبه صدق وإخلاص، يريد من قلبه الحق، يبحث عن الحق، تجد أن الله ييسر الأسباب لهذا الإنسان ويهدي لدين الإسلام. لكن المعرض الذي لا يبالي ولا يريد الدين ومعبوده الدنيا والشهوات تجد يموت على الكفر والعياذ بالله، أو المعاند الذي يصر ويجحد تجده ما يوفق. ولذلك تأمل في الآية ماذا قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم ماذا قال؟ وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بالمهتدين. سبحانه جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله تعالى هو العليم بما يسره الناس في صدورهم. سبحانه جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه جل وعلا، لله الحكمة البالغة في كل شيء. ولذلك من لطائف المعاني في القرآن الكريم هذا المعنى، جاء في سورة كاملة تدور على هذا المعنى فقط، وهي سورة يونس عليه الصلاة والسلام. سورة يونس صحيح تتكلم عن الرسالة والدفاع عن الرسل، لكن هذه السورة في هذا المقصد الجليل، أن الرسل هداه يدعون الناس يبينون لهم الحق، لكن الله تعالى هو الذي يجعل الإيمان في قلب من علم أنه صادق مخلص يريد هذا الإيمان، فيجعل الله تعالى الإيمان في قلبه ويهديه بمشيئته سبحانه جل وعلا. وهذا هو السر في إنجاء قوم يونس بخلاف سائر الأمم. الأمم لما يأتيهم العذاب ويقولون آمنا يهلككم العذاب، لماذا؟ لأنهم غير صادقين، يقولون آمنا باللسان مثل ما قال فرعون، كما ذكر الله هذا في سورة يونس، ذكر صورتين متقابلتين. ذكر فرعون عندما قال آمنت بالذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما قبل الله منه. لماذا؟ لأنه كذاب في هذه الكلمة، هو يريد فقط أن ينجو من العذاب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن قوم يونس تأمل ماذا قال الله عنهم، قال فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. كل القرى ما آمنت وقت السعة، وقت قبول الإيمان، هلا قرية آمنت، لولا يعني هلا قرية آمنت وقت قبول الإيمان فنفعها إيمانها، لكن يؤمنون وقت نزول العذاب فلا ينفعهم إيمانهم، لأن هذا الإيمان يكون اضطراريا، ما يكون عن صدق ورغبة. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لأن الله تعالى علم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص فنجاهم لما آمنوا، والله تعالى هو الذي وهبهم هذا الصدق وهذا الإيمان بمشيئته سبحانه. ولهذا تأمل كيف قال مباشرة بعدها ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولهذا تأمل كيف الله تعالى افتتح السورة بالدفاع عن الأنبياء والرسل، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، لكن تأمل كيف وصف المؤمنين وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معناه؟ قال ابن عباس يعني أن الله تعالى كتب لهم السعادة في الأزل الأول في القدر الماضي، الله تعالى اختارهم، الله جعلنا مسلمين، ما لنا فضل ولا لنا شيء، والله الفضل كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الله تعالى اصطفانا من بين البشر جعلنا مسلمين، أن لهم قدم صدق عند ربهم، كتب لنا السعادة والإيمان في الأزل الأول، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمه قال له العباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فوالله كان يحوطك ويغضب لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار. والضحضاح يعني الماء الذي يبلغ الكعب، يعني النار تبلغ كعبيه فقط، يعني أبو طالب في أقل دركات النار عذابا، يعني أهون أهل النار عذابا منهم أبو طالب. قال هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا لعمه ردت شفاعته، لأن أبا طالب مات كافرا. وهذا في عبرة عظيمة، الشفاعة ما يملكها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا الأولياء ولا الصالحون أبدا. الشفاعة ملك لله وحده جل وعلا. الله يخرج من يشاء من النار ويدخل من يشاء الجنة بعدله سبحانه جل وعلا. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. لكن جعل الأنبياء والصالحين والعلماء والشهداء حتى السقط من بطن أمه يشفع كرامة لهم حتى يعلي الله تعالى شأنهم يوم القيامة، لكن لا يملكون شيئا من الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة نفسه يقول: فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء، قال فأخرجهم من النار. يدعو الله: يا رب أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة الموحدين من أمته فيخرجهم من النار، لكن بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لأنه لا يملك الأمر، الله هو الذي يملك الأمر. وهذا يجعل المسلم يسأل الله الشفاعة وحده جل وعلا. ما تدعو مخلوقا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا، تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلص لله وأخلص دعاءك لله. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا أمر عظيم في تحقيق العبودية لله والإخلاص لله، أن المسلم يسأل الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يطلبها من الأموات ومن الأنبياء أو من الصالحين. وأنت إذا دعوت الله وحده، الله تعالى جعل الملائكة يدعون لك والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، والعياذ بالله. هذا أهون أهل النار عذابا، يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. لا إله إلا الله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجيرنا من النار، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم ومرافقته في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا كريم. اللهم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.